بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب الختان وما يتعلق به من مسائل. نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حديث صحيح. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون من طرق متعددة عن يوسف ابن صهيب، عن يوسف ابن صهيب، عن حبيب ابن يسار، عن زيد بن أرقم، وهذا الإسناد صحيح. وقال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. متفق عليه. زاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. إذن هذا الباب باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية، وهي من خصال الفطرة الذي سبق، ذكر في حديث أبي هريرة قص الشارب من الخمس التي هي من سنن الفطرة. قبل أن نقرأ مسائلة، نعرف ضابط الشارب وضابط اللحية عند أهل العلم، في أن ذلك تتعلق به مسائل. الشارب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: هو الشعر النابت على الشفة العليا. الشعر النابت على الشفة العليا، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل اللغة، أن الشعر النابت على الشفة العليا هو الشارب، لكن اختلفوا في جانبيه، أي في طرفيه، ويقال لهما السبالان، جمع سبال. فمن أهل العلم من قال هما من الشارب، السبالان طرفا الشارب هما منه، فإذا كان منه فيقصان مع الشارب. ومن أهل العلم من قال هما من شعر اللحية، في كلام كثير من أهل اللغة يطلقون السبلة بفتحتين والسبال على الشارب كله، قد ذكر هذا كثير من أئمة اللغة. أنهم يطلقون السبال أو السبل على الشارب كله، كما أنهما يطلقان على طرفيه، كما أنها تطلق على طرفي الشارب. وقد جاء في أحاديث إطلاق السبال على الشارب نفسه، كما في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد حين قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم، يقصون عثانينهم أي اللحى، ويوفرون سبالهم أي الشوارب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب. أيضا جاء بنحو هذا في حديث ابن عمر عند ابن حبان والبيهقي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال: إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم، فخالفوهم. فهذه الأحاديث أطلقت السبال أو السبلة على الشارب كله. فإذا السبالان وهما طرف الشارب منه وليس من اللحية. ووقع أيضا في كلام أئمة اللغة أن طرفاه أي طرف شرب قال لهما شاربان، يسميان باسمه أيضا. فإذن الشارب ما كان على الشفه العليا وما امتد منه في جوانبه فهو منه. وأما اللحية فهي بكسر اللام، وهذا هو المعروف المشهور عند أهل اللغة. وذكر صاحب تاج العروس وكذلك لسان العرب أن الزمخشري حكى فيه الفتح لحية، وقال إنه قرئ به قوله تعالى: لا تأخذ بلحيتي. فهل هذه قراءة؟ من يفيدنا؟ قلنا إبراهيم بالفتح لحيتي، ها؟ يعني من القراءة الشاذة. هذا ذكره الزمخشري كما سبق. قال في تاج العرس قال: وهو غريب، أي حتى كون هذا لغة لحية غريب في اللغة، والمشهور المعروف بالكسر لحية. وأما الجمع فيجمع على لحى ولحى، ضابط اللحية. أكثر أئمة اللغة كما ذكره ابن سيدة رحمه الله ونقله عنه صاحب لسان العرب، ذكره أيضا في القاموس وذكره في تاج العروس، أن اللحية هو شعر الخدين والذقن، شعر الخدين والذقن كلاهما يسمى لحية. خدان هما جانب الوجه، وسميت لحية نسبة إلى اللحيين واللحيان هما العظمان اللذان فيهما الأسنان، عظمان اللذان فيهما الأسنان. فما كان من الشعر على اللحيين وكذلك على الذقن، والذقن هو الأسفل، هو مجمع اللحيين من الأسفل، تعرف بعضهم يقول هو الجزء الناتئ البارز في أسفل الوجه تحت الفم، أي مجمع اللحيين من أسفل. فالشعر الذي على العارضين، على الخدين، على اللحيين، وكذلك الذي على الذقن كله لحية. وقع في بعض كلام بعض أهل اللغة أنه خاص بالشعر الذي على الذقن، رأيت هذا في المصباح المنير للفيومي وليس بصريح، ذكر قال ما نزل من الشعر على الذقن. والذي هو معروف ومشهور بين أئمة اللغة أن شعر العارضين، شعر الخدين مع الذقن كله لحية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال اللحية هي شعر الخدين والوجه، ولكن لكل جزء منهما أو منها اسم، فالذي على اليمين واليسار يسميان العارضين أي اللحيان، قال لحيان عارضان خدان، والذي في ملتقاهما من أسفل يسمى الذقن، وكل ذلك يدخل في مسمى اللحية. فاللحية إذن تشمل جميع ما على الوجه من الشعر، جميع ما على الوجه من الشعر هو من اللحية. بقي ما كان تحت الذقن كالذي يكون على العنق، الشعر الذي على العنق هل هو من اللحية؟ هذا في خلاف بين الفقهاء، نؤخر إن شاء الله إلى أن نذكر هذه المسألة، وهي مسألة هل يجوز أخذ الشعر الذي على العنق. إذن عرفنا ضابط الشارب واللحية، وهذا كما سبق يترتب عليه مسائل. إذن المسألة الأولى في هذا الباب هو باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية، حكم قص الشارب، وسيأتي التفضيل بين القص والحلق، لكن هذا المسألة في حكم الأخذ من الشارب عموما، هل هو واجب أو مستحب. نقل النووي رحمه الله في شرح المهذب الإجماع على أنه سنة أو الاتفاق، قال وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة. وهكذا قال الشوكاني في نيل الأوطار، قال قص الشارب سنة بالاتفاق. إذن لا خلاف بين العلماء في سنيته، في شرعيته، لكن اختلفوا هل هو واجب أو غير واجب. فعزي إلى الجمهور أنهم ليس بواجب، سنة غير واجب. وأقوى ما استدل به هؤلاء قالوا الإجماع، نقل الإجماع على أنه سنة، احتجوا بكلام النووي الذي فيه نقل الاتفاق وغير النووي، بعضهم حكى الإجماع على أنه سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، ومن ذهب إلى ذلك بعض الحنفية، كذلك قال به ابن حزم. بل حكى عليه ابن حزم الإجماع، فإنه قال قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، هل يريد الأمرين معا أو يريد إعفاء اللحية فقط؟ ظاهر كلام أنه أطلق على الأمرين أنهما فرض. وكذلك قال بهذا القول ابن العربي المالكي. استدلوا بالأحاديث التي ذكرها المؤلف في الباب، حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا، قالوا هذا يدل على أن تركه وعدم الأخذ منه محرم، بل هذه العبارة وهذه الجملة تستعمل في الكبائر، ليس منا أن يتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا استدلوا بالأوامر في الأحاديث التي ذكرها المؤلف، حديث أبي هريرة وابن عمر، جزوا الشوارب، حديث ابن عمر أحفوا الشوارب، والأحاديث التي سبق ذكرناها قصوا سبالكم، ووفروا عثانينكم، قالوا كل هذه أوامر والأصل في الأمر الوجوب. أيضا استدلوا بالتوقيت، حديث أنس في صحيح مسلم وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة لا نترك أكثر من 40 ليلة، قالوا وهذا التوقيت يدل على الوجوب. إذن استدل بعضهم على أنه فعل المشركين، فعل المجوس، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، قال خالف المجوس، في الرواية الأخرى خالف المشركين، في الرواية الأخرى خالف أهل الكتاب. قالوا فقص الشارب مخالفة لهم وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعضهم اعترض على هذا الدليل وقالوا هذا لا يدل على الوجوب، لأن الأمر بالمخالفة لا يلزم منه الوجوب، قد تكون مخالفتهم واجبة وقد تكون غير واجبة، كحديث إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، قالوا هذا لا يدل على الوجوب، فكذلك هذه الأحاديث، لكن بقية الأحاديث الأولى. وهذا القول الثاني هو الصحيح، لكن بالقيد الذي سبق معنا في مسألة قص الأظفار وما يتعلق به، استحداد، أي لا يتركه أكثر من 40، فوق 40 واجب أخذه، دون ذلك لا يجب، فهذا توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فاصلا. وقد اختار هذا القول ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، ولكن قيده بالطول لم يقيده بالأربعين، كان مما قال، قال وأما قص الشارب ف فالدليل يقتضي وجوبه، فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال. قال: وهذا الذي يتعين القول به، يتعين القول بأنه واجب إذا طال، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، والأمر يفيد الوجوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أيضا هذا اختيار الإمام الشوكاني رحمه الله، وهذا الذي تدل عليه الأدلة، ولا ينافي هذا ما ذكره بعض أهل العلم من الاتفاق على أنه سنة، فهو سنة واجبة. فقولهم سنة لا يريدون به ما يقابل الواجبين المستحب، يطلقون سنة على أن المراد به مشروع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به، ومن السنة ما هو واجب. فمن نقل من أهل العلم الاتفاق على أنه سنة لا يمنع القول بالوجوب. ولد الشوكاني ممن نقل الاتفاق على أنه سنة واختار أنه واجب. فقص الشارب إذن واجب إذا بلغ الأربعين، 40 يوما، ما دون 40 الأفضل أن يأخذه ويتطهر متى شعر بطوله، أو إذا أراد كل جمعة فهو من التطهر كما في حديث سلمان الذي سبق. وأما إذا بلغ 40 فيجب عليه أخذه ولا يجوز أن يتركه. ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله فائدتين في قص الشارب، أي من الحكم في الأمر به. الفائدة الأولى أو الحكمة الأولى تمام الطهارة والنظافة، فإنه إذا طال شاربه يغطي شفته العليا ويصل إلى فمه ويعلق به أوساخ ويعلق به من آثار الطعام، وإذا أكل شيئا لزجا كالعسل ونحوه تلطخ به. فالأمر بقصه فيه تمام الطهارة، أيضا الفائدة الثانية حسن الهيئة والخلقة، فإنه إذا طال شوه خلقة صاحبه، وإذا قصه حسنت هيئته ومنظره. فكان هذا من خصال الفطرة التي طهرت الإنسان وجملت ظاهره. وكثير من الناس الآن يغتر بالكفار، يطيل شاربه، يحلق لحيته، وهذا من فعل المشركين، من فعل اليهود والنصارى، من فعل المجوس، ليس من فعل المسلمين. فالفاعل لذلك متشبه باليهود والنصارى والمجوس وأهل الشرك كما جاء في الروايات كلها. وبقي في هذا الباب تتمة مسائل ستأتي إن شاء الله.